إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئًا إدًّا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدًّا أن دعوا للرحمن ولدًا. هذه الآيات كلما مررت بها تعجبت من تأثر هذه المخلوقات عندما انتقص مقام الرب. تأمل معي، عندما ادعى المدعون أن لله ولدا وأن له شريك، هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال، انظر ماذا وقع لها: تكاد السماوات يتفطرن منه، تتشقق من هول ما سمعوا أن يكون للرحمن ولدا، وتنشق الأرض كذلك، وتخر الجبال هدا، تتساوى الجبال مع الأرض، كل ذلك تعظيما لله، تعظيما لله وانتصارا له. والسؤال هنا: هل أنت ممن يقع لك شيء ويحدث في نفسك شيء إذا ذكر الله، إذا انتقص شيء يتعلق بالله، إذا استهين بشيء من شعائر الله؟ أفتكون السماوات والأرض والجبال خير من بني آدم؟ إن هذه الآية نستفيد منها وجوب تعظيم الله تبارك وتعالى. وأصل الإيمان كما يقول علماؤنا، أصل الإيمان هو التعظيم للرب، وأن يقدسه العبد، وأن يعظم شأنه، وأن يعلي قدره. ومن هنا نجد القرآن الكريم يدعو كثيرا المؤمنين من أجل أن يدركوا عظمة الرب، ويحذرهم من أولئك الذين ما قدروا الله حق قدره. إن مقياس الإيمان في قلبك يتضح من خلال تعظيمك لله إذا ذكر. ومن ذلك، ومن تعظيم الله، تعظيم شعائره. كل شيء يتصل بالله تعظيمه تعظيما لله تبارك وتعالى. وهذا أيضا مقياس آخر يجب أن تزن فيه إيمانك، فتنظر في أي ناحية أنت. والشعائر أيها الفضلاء تنقسم إلى قسمين: شعائر مكانية مثل المساجد ومثل الحرم، الأماكن الذي أجرى الله عليها أحكاماً لا تختص إلا بها كالحرم المكي والحرم المدني والحرم القدسي وما يتبعها في حكمها، يسميها أهل العلم شعائر مكانية يجب أن تعظم لأن تعظيمها من تعظيم الله. النوع الثاني تعظيم زماني يتعلق بوقت عظم الله شأنه، ومن ذلك الأشهر الحرم الذي نحن اليوم في أحد شهوره. فالأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. هذه الأشهر الحرم حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فتحريمها قديم قدم الزمان والخلق. ومن التعظيم الزماني كالأوقات الفاضلة مثل رمضان ويوم الجمعة والعشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة وما أشبهها. ومن التعظيم أيضا تعظيم الأحكام والمعاني، وهذا نوع يتعلق بأحكام الشريعة كتعظيم الصلاة وكتعظيم الزكاة وكتعظيم الصيام وكتعظيم الحج. هذه أمور عظمها الله وجعلها من المكانة والمنزلة ما ليس لغيرها، فتعظيمها من تعظيم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله في القرآن: ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال أيضا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال أهل العلم: الشعائر والحرمات هي ما يتعلق بالأوامر والنواهي والأحكام الشرعية، كلها يجب تعظيمها. نقول هذا الكلام في وقت نبت بين المسلمين جيل لا يعظم القرآن، لا يعظم الصلاة، لا يعظم المساجد، لا يعظم ما أجمع المسلمون على تعظيمه وإجلاله وتقديره. هناك صورة من الاستهانة واللامبالاة، بل ربما نوع من الاحتقار والانتقاص تتعلق بالشعائر والدين. وإلا قل لي كيف تفسر أن ترمى الكتب من الطلاب وفيها القرآن الكريم؟ كيف تفسر أن يتكئ طالب على القرآن الكريم وهو في المدارس أو في البيت؟ كيف تفسر من إذا سمع أمر الصلاة يدعى إليها لا يجعلها أمرا يهز كيانه فيحرك جسده من أجل أن يقوم إلى المسجد؟ كيف تفسر من يذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجردا هكذا محمد كأنه يتكلم عن أحد من أصحابه؟ يقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تجد في قلبه ذلك التعظيم والتوقير. ولكن لو يقال له: قال ستيفن، قال فرود، قال فلان، أصغى سمعه وعظم المقولة وجعلها من الحكم. هذا نوع من المسلمين اليوم يستعظمون أقوال الكفرة والمشركين، وإذا قيل لهم الحديث استهانوا به. هذه صورة خطيرة أيها الفضلاء، كلها تندرج من عدم تعظيم الله، لأن تعظيم شعائره تعظيم له: تعظيم القرآن، تعظيم الصلاة، تعظيم الصيام، تعظيم القيم التي رفع الإسلام من شأنها. رفع الإسلام من شأن الصدق والأمانة والوفاء والبر والإحسان والوفاء بالعهد والوفاء بالوعد والوفاء بالعقد. قيم عظمها الإسلام، تعظيمها من تعظيم الله. وأظن أن من أسباب عدم التعظيم الذي ظهر في زماننا يعود إلى أمور، منها الجهل بالله. والله لو عرفوا الله حق معرفته ما استهانوا بأمره. ومن هنا قال الله: وما قدر الله حق قدره. اسمع ماذا أتبعها الله عز وجل لتدرك أن التعظيم، إذا علم الإنسان من هو الله وماذا يصنع الله وماذا يخلق، يورثه شيئا من التوقير والتعظيم. قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الجيل اليوم، المسلم والمسلمة اليوم، بحاجة أن يعرفوا من هو الله، ما هي عظمته، كيف خلقه، كيف جبروته، كيف هي قدرته. القرآن استعرض جوانب عظيمة من عظمة الله من خلال ذكر قدرته التي لا تحد بحدود، من خلال علمه الواسع، من خلال خبرته وحكمته وإحاطته بكل شيء. ماذا يمكن أن ينعكس على قلبك وأنت تقرأ قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وإلا تسمع قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. مثل هذه الآيات مئات في القرآن الكريم يتحدث الله فيها عن نفسه، عن علمه، عن قدرته، عن إحاطته. المقصود منها تعظيم الرب، وأن يستقر في قلب المكلف عظمة هذا الخالق الذي يعبده والذي يصلي له والذي يدعوه والذي يرجوه. الجهل بالله سبب من أسباب عدم التعظيم. قلة العلم الشرعي سبب للاستهانة بكثير من الشعائر وعدم توقيرها وتعزيزها. الذنوب والمعاصي تجعل على القلب شيء من الران، تجعله لا يعظم الشعائر ولا يعظم الرب، خاصة إذا توالت الذنوب والمعاصي. ما من واحد منا إلا ويعصي، لسنا معصومين، كل ابن آدم خطاء، لكن هناك فرق بين من يفعل المعصية ثم يعود ويستغفر ويتبعها بطاعاته، وبين إنسان لا يزال مستمر مكابر معاند لا يحدث نفسه بتوبة ولا برجوع ولا بتعظيم ولا بتوقير. مثل هذا لا شك أنه مع كثرة الممارسة يكون الله عنده هين لا يعظمه، بدليل أنه لم يستحي منه، يستحي من الناس ولا يستحي من الله، يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله. من الأسباب أيضا كثرة الترخص والتوسع في المباحات، حتى يجعل الإنسان لا تجد من أعماله شيئا من الديانة ولا العبادات. إذا طغى على الإنسان الترخص والبحث عن الرخص وكثرة المباحات والتوسع فيها، قسى قلبه وقلما تسقط له دمعة. سؤال أسألك إياه: متى آخر مرة نزلت منك دمعة خشية لله وتعظيما له؟ أسألك سؤالا: متى اقشعر جلدك أو جسدك
عندما استمعت إلى آية من آيات الله أو رأيت شيئا من عظمة الله في الكون. إذا كان أنت الآن بلغت 20 أو 30 أو 40 أو 50 ولم تبكي يوما من عظمة الله، ولم يهتز جسدك، ولم تشعر يوما بقشعريرة، فاعلم أن عندك مشكلة، عندك كارثة، عندك ضعف. الله سبحانه وتعالى إذا وصف المؤمنين يصفهم بأنهم تخشع قلوبهم وتستكين، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يبكون يخرون للأذقان يبكون وتزيدهم خشوعا، تسيل أعينهم من الدمع. هكذا يصف الله عز وجل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من خاف الله وأعظم من عظمه. دخل عليه رجل قال ما شاء الله وشئت يا محمد، قال ويلك، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولما دخل عليه رجل وقال نستشفع بالله عليك يا محمد، قال ويلك، إن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد. وما قدر الله حق قدره. لذلك كان يرى أهل العلم أنه ليس من اللائق أن يقحم اسم الله فيما لا يليق، أن يتبع اسم الله مثلا بأمور لا تليق بمقام الرب. كان بعض أهل العلم قل ما يذكر الله إلا في طاعة. كان الإمام مالك عندما دخل على أي رجل وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطرق رأسه وعلى عليه العرق والرمضاء تعظيما للسؤال. الإمام أحمد مر على واعظ يعظ الناس يقول إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، ونزوله لا يخلو منه مكان ولا يعلوه شيء ولا. قال حسبك يا هذا، يكفيك أن تقول الحديث كما هو، فإن ذلك من تعظيم الله. كان الأئمة يعيشون حياة التعظيم للرب. ولذلك ينبغي أن نراجع أنفسنا أيها الفضلاء، وندرك أننا في خطر إذا ضعف ذلك التعظيم، لأنه مدعاه إلى الإهمال والتقصير والتفريط. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أقول ما سمعتم، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، هناك علامات تدل على تعظيم الرب، منها التحاكم إلى الله تبارك وتعالى. عندما يريد الإنسان أن يعرف حكم الله فيما قد يتنازع فيه مع أي أحد، فالرجوع إلى الله وإلى رسوله دليل على التعظيم، لأن الله تبارك وتعالى لم يدع خلقه عبثا، شرع لهم الشرائع وبين لهم الأحكام. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. احذر إذا سمعت حكم الله في أمر يتعلق بخصومة بينك وبين آخر أن تكره ذلك، أو أن تشعر بأن هذا غير عدل. إن من تعظيم الله أن إذا قيل لك هذا حكم الله أن تقبل وأن تسلم وأن تعظم. منها الاستجابة لله وللرسول. إذا دعاك الله إلى أمر، أو دعاك النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر،
بلغك من خلال آية أو من خلال حديث، سرعة استجابتك تدل على إيمانك، على تعظيمك لله ولأوامره وشعائره. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فسرعة الاستجابة تدل على ذلك التعظيم. من علامات أيضا تعظيم شعائر الله عدم التردد، عدم التردد في الأخذ بالأحكام الشرعية، أو عدم وجود الشك في صحتها أو صلاحها. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في مجال أن تقول والله أنا مخير، إذا كان هذا حكم شرعي قال الله وقال رسوله فقل سمعا وطاعة واستجب، يجعل الله لك في ذلك الخير. ربما تجد أحيانا أنت أخذك بالحكم هذا سيصيبك بالضيق، أو سيضيق عليك، أو ربما سيفوت عليك أمور. دع عنك هذا، فإن هذا من تلبيب إبليس. اجعل في قلبك يقينا أن الأخذ بأمر الله هو الفرج وهو النجاة وهو البركة وهو الخير في الدنيا والآخرة. من علامات التعظيم لله ولشعائره التسليم الكامل له في كل ما يقضي ويقدر. إنسان يقدر عليه شيء من المقادير يعترض، يتسخط. الله يقول: من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. احذر أن يتسرب إلى قلبك سخط لقضاء الله وقدره، أن تكره المقدور كأن يصيبك مرض، هذا لا إشكال، لكن لا تكره المقدر الذي قدر. أن تسعى لدفع ذلك المقدور بما أباح الله لك من أسباب لا حرج، ولكن احذر أن يتسرب إليك تسخط لذلك الذي قدر عليك. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، هكذا يقول المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم رضنا بقضائك وبارك لنا في قدرك. اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، هكذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله اللهم رضنا بقضائك فهي وردت عن عمر بن عبد العزيز وليس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرضا بالقضاء والقدر والتسليم علامة على الإيمان والتعظيم. كذلك من العلامات على التعظيم عدم الاقتراح على الدين. والله يجلس واحد ويتكى على أريكته يقول: والله أنا أقترح نخفض من العدد الصلوات، والله أنا أقترح أن يكون الحج كذا، والله أنا أقترح أن رمضان. يبدأ يقترح على الدين أحكام وأمور. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الله ليس بحاجة إلى اقتراحاتنا في دينه، أنزل علينا الدين تاما كاملا لا نقص فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ابتلينا بقوم يتفلسفون على الشريعة، يتنطعون، يظنون أنهم فقهاء وهم بين الفقه كما بين السماء والأرض. دع هذه الحلبة لأربابها، الدين محكوم مبين مواضح، تمت أموره، لا مجال لأن نقترح بزيادة ولا نقصان. من التعظيم عدم التكلف في السؤال. هناك من يتنطع في أسئلته في الشريعة، أن تسأل عن حكمة الله في أمر إن كانت واضحة جيد، ما اتضحت تسلم وتعمل الأمر حتى ولو لم يتضح الحكم. أن تتنطع وأن تبدأ تتكلف في أسئلة هذا مذموم. دعوني ما تركتكم فإنما أهلك الأمم قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. من التعظيم سرعة الاستجابة بالعمل وأداء ذلك التكليف. كان الصحابة إذا سمعوا الأمر لا يقول أحدهم أهذا واجب أم مستحب، أهذا سنة أم فرض، يسمع بالأمر بمجرد أن يأتيه. لما نزل قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تسارع الصحابة، مع أن الآية تتكلم عن مستحبات، كل منهم بدأ يبحث عن أجود ماله يأتي بها، أبي الدحداح يأتي بالبيرحاء، وابن عمر ما كان يملك إلا أما يحبها، قال والله لأرين الله اليوم أنني أنفق مما أحب، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى هو نوع من التعظيم، تعرف الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين، لا تبدأ تخلط. إذا قيل لك هذا أمر الله وهذا نهي الله عظمه، فإن هذا دلالة على إيمانك. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا على أرض الشام، اللهم عجل فرجهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم. اللهم عليك بطاغية الشام ومن يقف وراءه، أرنا فيهم عجائب قدرتك، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احمي بيتك المسجد الأقصى من أيدي اليهود المغتصبين، ورده إلى بلاد المسلمين ردا جميلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلاد أو أي بلاد أو أي بلاد من بلاد المسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وقوموا إلى صلاتكم مثابكم الله.